والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سلسلة حسن الظن بالله، وعنوان الدرس النهاردة زي ما احنا عارفين أن الدرس بيتكون دايما من جزئين، الجزء اللي بيتعلق بحسن الظن بالله والجزء اللي بيتعلق بالمشاكل النفسية والاجتماعية. الجزء الأول اللي بيتعلق بحسن الظن بالله عنوانه شمعة أمل يحتاجها كل مريض. الجزء الثاني اللي هو بيتعلق بمشاكلنا اليومية اسمه هذا ليس زواج، هذا انتحار. كويس، فاحنا ان شاء الله النهاردة بنستكمل مع حسن الظن بالله، الموضوع الاساسي اللي احنا بنتعلمه. واتعلمنا ان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو توقع الخير واقتراب الفرج وزوال الهموم، وطبعا منطقة التفاؤل، منطقة الامل، منطقة المشاعر الايجابية، منطقة الطاقة الايجابية. ده شعور بنحتاجه جميعا، وخصوصا في الايام اللي احنا بنعيش فيها، الايام اللي اصبحت الناس دايما تقولك ان الهموم بتلاحقني وان الكروب بتحيط بيا وان كل ما بعمل معروف لحد بلاقيه بيتقلب عليا انكار وجحود، وان الخير اصبح في الحياة مش خير ابتغاء مرضات الله، الخير اصبح مصالح تتصالح، وان اصبحت في دمن تبحثي عن الاخ وعن الصديق الوفي الصادق المخلص فلا تجديه. ليه؟ لانك في دمن اصبح فيه اختفى الحب في الله، واصبح الحب كله في أين مصلحتي أذهب إليها وأحب من عنده مصلحتي، أما الحب في الله فلا يعلم بي إلا الله. الحياة اتحولت إلى غابة البقاء فيها للأسوأ خلقا، أصبحنا في سنين بتنغلق أمام الإنسان المخلص جميع الأبواب، وبيحس إن هو عايش في أيام ما فيش فيها مطر، بل إني أنا بعيش في صحراء يحرق العطش جوفي من كتر انك لا بتلاقي رحمة ولا بتلاقي مودة ولا بتلاقي اخلاص ولا بتلاقي وفاء ولا بتلاقي تضحية، وليس هناك حب في الله واخلاص لله وعطاء خالص لله الا من رحم ربك. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلما يعيش الانسان في زمن زي ده ويكون انسان عنده عقل، عنده ادراك، عنده بقايا من قيم صحيحة في حياته، ما مشيش مع الطيار اللي جارف معظم الناس، يبقى الإنسان ده المؤمن أهم ما يسند عليه في هذا الزمان هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا طبعا في هذه الدروس بنتعلم عن الآيات القرآنية اللي بتعين المؤمن على حسن الظن بالله، لأن الآيات القرآنية دي بتنور القلوب، بتنور الأيام، بتدي للنفس المؤمنة طاقة إيجابية تثبتها في الشدائد. لما تبصي حواليك تلاقي معظم الناس لا تعرف بعضها إلا للمصلحة، ولا تتعامل مع بعضها إلا للمصلحة الدنيوية، تيجي تقولي لنفسك طب فين الحب في الله، فين الإخلاص لله، فين ربنا سبحانه وتعالى، أقف إزاي، أثبت إزاي، أستكمل إزاي؟ أستكمل بهذه الآيات القرآنية اللي بتعلمها في كل درس إن شاء الله الرحيم. فإذا الإنسان بيحتاج إلى القوانين القرآنية اللي بتبث رسالة حسن الظن بالله. ليه؟ علشان الإنسان المؤمن لما بياخد هذه القوانين القرآنية بتدي لنفسه دفعة إيجابية بتثبته في الأيام الصعبة اللي احنا كنا فيها، فبيتماسك وبيتقرب من الله أكتر، وبيقول لا، إذا كانت كل الدنيا بقت مصالح تتصالح أنا هكون أقرب إلى الله، هكون أكتر إخلاصا إلى الله، هحب الناس في الله أكتر، لأني أنا اللي عندي الرؤية الواضحة وأنا اللي عارف الحقيقة. كويس، لما تبقى عندك المشاعر الإيجابية دي تتحول الأيام القاسية كويس إلى أيام فيها نقاء وصفاء وإعادة الحسابات مع الله ومع الحياة. لازم الإنسان يجي عليه وقت في الحياة يقعد ويعيد حساباته مع ربنا سبحانه وتعالى، لما يبص حواليه ويلاقي إن الماديات أصبحت هي الشغل الشاغل للبشر، كويس، يقوم يقف الإنسان المؤمن ويقول لأ، أنا مش ممكن أسير مع هذا القطيع من البشر اللي نسيوا حقيقة الدنيا وبقوا عايشين في وهم. أنا عندي وضوح في الرؤية، الحياة اللي احنا عايشينها حياة امتحان، فيها فقد وفيها شدة وفيها كرب، بتضيق النفس، الأيام بتكون اليوم بيكون زي السنة التقيلة على الروح وعلى النفس بلا نهاية. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم الإنسان يدركها، إدراك الحقائق يسهل على الإنسان أنه يتعامل صح مع الواقع. الناس بتتعامل غلط مع الواقع لأنها مش مدركة الواقع. أنا لما أدرك أن الأيام الشديدة أكون مستعدية، اليوم بسنة، اليوم ما بيمرش، الساعة كام؟ الساعة 5 الصبح، بعد شوية كده أنا فهمهم كتير قوي. الساعة كم؟ الساعة 5:10. يا نهار أبيض، ما مرش غير 10 دقايق بس. لأنها أيام قاسية، لأنها أيام قاسية، اليوم فيها بسنة كويس بيبقى تقيل على النفس وعلى الروح. والواحد بيجي على الساعة مثلا 4 بعد الظهر يقول لك اليوم ما خلص، هو لسه اليوم ولسه بكرة ولسه بعده، لسه شوية. ليه؟ لأن دي أيام الامتحان. دايما بإذن الله وبرحمة الله بتتبعها أيام سعادة، أيام السعادة تطير طيرا، يحاول الإنسان يمسك بيها. بقى الساعة دلوقتي الساعة 5 الصبح، بعد شوية الساعة 6، لا دي الساعة بقت 9 بالليل. يا نهار أبيض، اليوم السعيد مر. أيوة، دي قوانين الله في الحياة، أن تتحرك الأيام السريعة بسرعة وينساها الإنسان، وتيجي الشدائد ويقف عندها البني آدم ويفضل يقول أيام طويلة قوي وشديدة عليا يا رب. لكن يأتي حسن الظن بالله اللي بيحتاجه المؤمن في الشدائد وفي أصعب الشدائد، يعين الإنسان على أن يمر اليوم الطويل قوي، يمر برحمة الله وفي طاعة الله وفي رضا مع الله، وبالتالي يصبح حسن الظن بالله هو أهم دواء يحتاجه المؤمن في الزمن اللي احنا بنعيش فيه. احنا هنيجي النهاردة مجموعة الآيات القرآنية اللي هنقراها النهاردة بتدور حول آية أو حول معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لما يدرك الإنسان أن لا يكلفني الله فوق وسعي، يبقى لابد أن يكون عندي الرضا وحسن الظن بالله، لأنه ده في وسعي، ده في قدرتي، ده في طاقتي، ده أنا أقدر أتعامل معاه وأتعايش معاه وأتواجد معاه، وأنا ما زلت في أحسن حال مع الله. ما هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مش معناه أن ممكن الإنسان يفضل عايش في الدنيا كويس بس بعيد عن ربنا وغضبان على ربنا ومش عاجبه أقدار ربنا وما بيطعش ربنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كويس، وهذه النفس هي نفس طائعة وراضية ومستسلمة لأقدار الله سبحانه وتعالى. هنعرف علاقة حسن الظن بالله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما نقرأ مجموعة من الآيات. أولا يعني إذا كنا احنا بنحب نتعرف على أين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في القرآن الكريم، هي موجودة للعايز يعني يعرف، بس هنبتدي نقرأ مجموعة منها. لكن للي عايز يعرف في سورة طبعا البقرة الآية خواتيم سورة البقرة، كويس، موجودة برضو في سورة البقرة مرتين في آية الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن، أدي مرتين في سورة البقرة، موجودة في سورة آل عمران، سوري في سورة الأنعام الآية رقم 152، في سورة الأعراف الآية رقم 42، في سورة المؤمنون الآية رقم 62، في سورة الطلاق الآية رقم بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم 6 من سورة الطلاق. فإذا برضو في نقطة هنا مهمة يا جماعة، احنا كلنا بنعتقد ان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي الموجودة في خواتيم سورة البقر، كويس. لكن شوفي كم مرة ذكر ربنا في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لا ولا نكلف نفسا إلا وسعها، زي ما هنقرأ. علشان ما بتتحركي مع القرآن لازم يجيلك في موقع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها في أول القرآن، أجي عند الأنعام والأعراف بخلص التلت الأول من القرآن لا يكلف الله نفسا، أنقل على المؤمنون لا يكلف الله نفسا، أتحرك إلى سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرسالة بيبعتها ربنا في لكل من يمسك بالقرآن في أي منطقة من القرآن، علشان نشوف أثر هذه الآية على النفس المؤمنة. هنبدأ دلوقتي ونقرأ من سورة الأعراف الآية رقم 42 إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
طب هيا حضرتك معاكي هنقرا بعديها من سورة المؤمنون، هنقرأ إن شاء الله دلوقتي من سورة المؤمنون الآية رقم 62 عشان نتعرف على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في القرآن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.
هنكمل برضو، أنا هشرح كله في الآخر. هنكمل برضو على أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية رقم 7 من سورة الطلاق صفحة 559. آية رقم 7 من سورة الطلاق.
لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
وحنكمل وحنقرأ يعني الرابع مرة من القرآن الكريم من خواتيم سورة البقرة، الآية رقم 286 صفحة 49.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
فإذا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا هذه الرسالة في أكثر من موضع في القرآن الكريم، دي اسمها رسالة حسن الظن بالله. ليه؟ لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وحدة شاملة، من جسد له نوازع ورغبات، ومن عقل بيقدر وبيقدر، ومن روح لها أشواق ولها مشاعر. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا التكاليف في الحياة كويس، لا يفرض علينا من التكاليف ما لا نطيقه. ليه؟ لأن ربنا هو اللي خلقنا وبيراعي الله التنسيق ما بين التكاليف وبين الطاقة بلا مشقة ولا عناء كويس. لأن لو أصبحت التكاليف لا يستطيع أن يقوم بها الإنسان بعناء، مش هيقوم بيها، هيقوم بيها شوية وحيتعب. فلازم يبقى عندنا وضوح الرؤية في المنطقة دي. ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطينا التكاليف بيعطينا ما نطيق وما نستطيع بطاقتنا أن نقوم به بلا مشقة ولا عناء كويس. فإذا أدركتي أن ربنا سبحانه وتعالى كويس بيرحمنا في تكاليفه اللي بيفرضها علينا. يعني إيه في تكاليفه؟ يعني في الصلوات اللي بيكتبها علينا ربنا بيدينا فيها رحمة. وإحنا شرحنا قضية الصلاة للناس بتجعلها دلوقتي الساعة 5:03، مشكلة كبيرة قوي إنهم يضحوا يصلوا صلاة الفجر الساعة 5:03، مع إن إحنا شرحنا درس كامل في إن اللي يقوم ده يبخته هو اللي كسب وكذا. الصلوات اللي قابل فيها ربنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما كان يحذبه أمر كان يهرع إلى الصلاة، زي ما شرحنا في الصلاة وفي كل التكاليف. هي دي التكاليف. طبعا مع التكاليف هي الأمانات كويس، مع الأمانات من التكاليف. عشان كده إحنا بقينا كمسلمين بنضيع في الأمانات، مع أن الأمانات برضو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات مش إني أرجع اللي قدت منه فلوس، لا، الأمانات هو أن أؤدي ما أمرني الله به تجاه والدي وتجاه زوجي وتجاه أبنائي وتجاه نفسي أولا وتجاه المجتمع اللي أنا بعيش فيه كويس. هي دي التكاليف. ربنا سبحانه وتعالى رحمنا في التكاليف اللي بيفرضها علينا، ربنا رحمنا فيما يمتحننا به كويس، لأن الحياة امتحان. ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولنبلونكم، وإحنا عارفين الحمد لله أن الحياة امتحان، ولكن في الابتلاء يكون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا ولاختلاف السعة بتاعة الناس تعددت التكاليف، تعددت الامتحانات. في واحد بيمتحن في ولاده، في واحدة بتمتحن في أبوها، في واحد بيمتحن في ابنه، في واحد بيمتحن في بطره، في واحد بيمتحن في صحته، في واحد بيمتحن بالغنى الشديد جدا، وفي واحد بيمتحن بالفقر الشديد جدا. وربنا أعلم بسعة كل إنسان وما هو الامتحان اللي مش فوق طاقته. في ناس يقول لك ليه الناس دي ربنا بيمتحنها بالغنى؟ لأنه لو امتحنها بالفقر هيبقى فوق طاقتها. ما تتحملش، لكن الغنى لها امتحان برضو، بس ما دار في طاقتها قد تنجح وتفشل فيه، انما امتحان الفقر ما ينفعهاش تفشل فيه. في ناس فقيره جدا جدا، ليه يا ربي ما امتحنتنيش بالغنى؟ لانك كنت هتسقط عند الدقيقه الاولى من امتحانك بالغنى. تجربتك وطاقتك ما تنفعش مع الغنى، انت تنفع انك ممكن تطلع ان تكون جيد او تكون غير جيد او صالح او طالح في منطقه الفقر امتحان، انما منطقه الغنى ما تنفعلكش خالص، انت فاشل تماما وهتفشل تماما في منطقة الغنى. فلما امتحنك امتحنك بالاستقطك كويس، عشان بس يا جماعة مناطق سوء الظن بالله اللي هي دي بتبقى بداية يعني ان الانسان بيقفل على علاقته بربنا، وبالتالي بيقفل على كل خير ممكن يجيله في الحياة. خلاص انا والحياة متخاصمين، يروح يديها هي الغنى ويديها ويديها ويديها، والعكس وكل اللي مديه لها يحرمني منه. طب يحرمك مني وليه؟ ما احنا قلنا ان الله حرم الظلم على نفسه، هيحرمك انت بالذات لما هي اهميتك على موقع البشر؟ ولو كنت بتفكري بالطريقه دي افتكري حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انا بشرحها في الدرس اللي بالانجليزي، لما تيجي تتذكريها لا يعني يكون من الانسان الا ان احنا كمسلمين نفضل نبكي على حالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اتولد وابوه متوفي، ما شافش ابوه، والدته تموت بعد 6 أشهر، يروح لجده، جده يموت، يروح لعمه، عمه يبقى كافر، عمال يحميه لكن مش على دينه، يبتدي يقول للناس اسمعوني ما حدش يسمعه، لما يتجوز يتجوز بقضاء الله وقدره من هي اكبر منه في 25 سنة، يوم ما ينجب ينجب 7 6 منهم يموتوا في حياته، ويقول لك ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك وهذه دموع الرحمه، يطلع على الطائف يفضلوا يضربوا فيه لما يجيبوا الدم، يقوم ربنا يبعت له جبريل يقول له اقفل عليهم الجبلين، يقول له لا ابدا لا تقفل يا رب، عسى ان يخرج منهم من يعبدونك وانهم قوم لا يعلمون لا يعلمون. وبعدين يروح المدينة ويبقى في المدينة اللي في المدينة، وبعدين يروح الغزوات ويكسب مرة ويخسر مرتين ويفضل في عناء ومعاناة. كان بيكرهه ربنا؟ لازم الإنسان اللي عنده عقل، ما هو الدين لازم نستعمل فيه العقل عشان نوصل لمصالح حياتنا، وإلا نفضل في التوهة اللي احنا فيها. هل أحب خلق الله إلى الله وأفضل من خلق على الأرض كان ربنا بيكرهه لما كان بيعذبه؟ لا، كان بيبتليه في حدود طاقته، لأن دي طاقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتي هيمتحنك في حدود طاقتك وأنا هيمتحني في حدود طاقتي. فلما بتدي الاتفاق مع الله سبحانه وتعالى في الحياة، هو ربي وأنا عبده، أبتدي موافقة، موافقة يا رب، يا رب يا من خلقت الحياة وأنزلت القرآن قلت لي أنا مش هكلفك فوق طاقتك، يبقى اللي جاي كله في طاقتي، يبقى ما بصش ولا مد عيني للآخرين عندهم إيه، لأن عندهم امتحانات أخرى في طاقتهم، بس أنا مش شايفة حد بيمتحن غيري. لأنك لا طري، لأنك إنسانة لا طري إلا الأنانية، لا طري إلا الناقص عندك واللي واخدينه الآخرين. لو كنت بتشوفي الصورة على بعضها كنت تأكدت إن عندهم اللي أنت طاقتك ما تتحملهوش، لأنه ما تكتبش عليك، لو كنت تتحمليه كان كتبوا عليك. إنما إحنا مش ماشيين في الحياة نستعرض ابتلاءات الله للبشر عشان بس الناس تعرف، مش هبص على واحدة أقول ياه ياه كملت لها كملت، بيقولوا ما بتكملش، بس كل اللي أعرفهم بتكمل لهم إلا شايلة بلاويهم كله، كل العذاب في الدنيا بتاع الفرقة دي كلها طلع على جدتي. أه والله دي سعيدة ودي سعيدة ودي مبسوطة ودي جوزها بيدلحها ودي بيخرجها ودي عندها عربيات ودي عندها شركات ودي عندها صحة ودي عندها جمال، وأنا ما عنديش حاجة خالص، بس أنا راضية. الله والله العظيم. فإذا لابد أن كل واحد فينا يدرك أن الامتحان بتاعي على قدي كويس، وأنا في منطقة امتحان. لما أنا أعرف أن ربنا امتحاني على قدي وإن شاء الله مش فوق طاقتي، ده يخليني أعمل إيه؟ ده يخليني ما بقاش طول الوقت بشتكي من أقدار الله. ما اشتكيش، تيجي تقولي لي انت زعلانه ان رجلك وجعتك، اقول لك لا، بدل ربنا كتبهم عليا يبقى في طاقتي، والله والدليل حصل، اديني باجي المسجد وبدي الدروس الحمد لله وبصلي وبسوق العربيه الحمد لله في طاقتي. لا، طلع كلام ربنا صح. انا اول ما جالي المرض اعتقدت وجالي الشيطان وقال لي ليه كده، ليه اللي يحصل لك كده، ما انت واحده بتحاولي وكذا وكذا، لكن الحمد لله جالي نور لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقبلتها ورضيت بيها وقلت في وسع يا رب فيسر علي الأمر والحمد لله. إذن لا أتبرم من التكاليف ولا يضيق بها صدري ولا أحس إنها فوق قدرتي. لما الإنسان يخش في هذه المشاعر لما يدرك إن اللي في حياته ليس فوق طاقته عمليا يتحول عندي إلى إيه؟ يتحول عندي عن رضا عن الله وعن الحياة. أهم حاجة في الحياة أنك تسألي نفسك بينك وبين نفسك مش قدام الناس اللي بنمثل عليهم طول النهار، هل أنا راضية عن الله فعلا؟ لما أدرك أن لا يكلفني الله فوق طاقتي فعلا من قلبي وأقول نعم بصوت عالي وأنا قاعدة لوحدي يبقى فعلا أنا راضية عن الله. لما أرضى عن الله سبحانه وتعالى وأرضى عن أقدار الله لابد أنك تعرفي أن ربنا حيروح مديكي إرادة قوية للرضا والتحمل. يقوم الناس بعد كده بقى فيما بعد لما تبقى الناس تعرف ان عندك ابتلاء بعد ما كانوا بيقولوا ما عندكش حاجة خالص كويس، يقولوا بس ما شفناش شكوى، بس ما شفناش تذمر، بس ما شفناش بكى، بس ما شفناش كده، ده احنا شفنا إرادة وحركة ورضا من الله واستسلام. ليه كده؟ عشان كان في يقين بأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يوم ما ترسلي إلى الله رسالة الرضا لازم يروح على طول معادلهالك بشحنة من بسم الله الرحمن الرحيم طاقة الحركة في الحياة. عايزة أقوم بمسؤولياتي، عايزة أقوم بأماناتي، عايزة أضبط اللي عليا، عايزة أضبط علاقتي مع الله، عايزة أتحرك. بتتحركي إزاي وأنت في ابتلاء عظيم؟ لا أنا مش في ابتلاء، أنا في رضا ومش فوق طاقتي. فطاقتي يا ما هو الإنسان لما يفهم كده لما الأمور تبقى فوق طاقتي يبقى أنا ما عنديش طاقة، يبقى ما أقدرش أتحرك، يبقى أعمل زي الناس لما بتجيلها الابتلاءات اللي بتنام في السراير وتفضل تعيط لمالك يا ما عنديش طاقة أتحرك. خلص عليا بأقداره ربنا، أجيب طاقة منين لده كله؟ لا يا حبيبتي، شوفي كلمة طاقة اللي احنا بنستخدمها واحنا مش فاهمينها، تقولها لا يا حبيبتي، ربنا قالك مش مكلفك فوق طاقتك، إذا أنت لسه طاقتك موجود، قومي كده اتحركي وحركي مشاعر الرضا بالله سبحانه وتعالى، هتلاقي نفسك أنك أنت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هتلاقي نفسك أنك أنت الحمد لله عندك طاقة وعندك عزيمة وبتقدري تتحركي، كويس؟ أول ما تبتدي تحسي بهذه المشاعر ان رغم الابتلاء اللي عندي بس انا بتحرك وبقوم بمسؤولياتي لازم يجيلك نوع من الطمأنينة النفسية. تبقي انت في عز الاشكال، الولد سقط 20 مرة ومش عارفين وما فيش فيه امل وكذا، بس انت مطمئنة جدا وقريبة من الله جدا وحسنة الخلق مع الحياة جدا. كل ده جا منين؟ كل ده جا من يقينك الداخلي، واليقين ده يا جماعة ما حدش يقدر يفتح نفسيتك ويروح حطه جواه. اليقين ده انك لا تهدي من احببت، عشان بس الناس تبقى فاهمة. رزق الحياة مش كله لبس وهدوم وعربيات وبيوت، لا لا لا، أعظم رزق الحياة هو السلامة النفس واللي هو إيه، راحة الضمير. وقالك أنا نايمة بالليل ولا الدنيا فيها حد، تقولي إزاي؟ أقولك يا حبيبتي لأن أنا لا يكلفني فوق طاقتي وعندي رضا وعندي استسلام، ده مديني طاقة حركة يا شيخة، دي ما كانتش بتبقى عندي في الأيام الجميلة، وبعدين عندي اطمئنان هيجعل المخرج وحيجيبه، لأن أنا لما أعرف أنه مش مكلفني فوق طاقتي أنا في حسن الظن بالله. حسن الظن بالله يساوي توقع الخير وتوقع الفرج وانتظار، بس بتحرك مش نايمة وحتى راسي وما بعملش أي حاجة بوزيتيف في الحياة ومنتظرة أن تمطر علي السماء ذهبا وفضة زينا. لا، لازم أقوم وأتحرك في الشدائد. الشعور ده بيؤدي إلى أنك تطلعي كارت أخضر وليس أحمر اسمه أنا موافق يا رب، كويس، أحتاج إلى إعانتك. أنا موافق اللي أنا فيه، أنا موافق عليه، بس أنا محتاجة إلى إعانتك، كويس. في المنطقة دي تيجي تقولي لي بس أنا ساعات في بعض الأيام برضو بلاقيكي كده منك كده شوية مقفلة شوية، أقولك أيوة، لأنه ده الضعف الإنساني. كنت المثل بيقولك امشي ومد ده شيء يهد، كويس، ما أنا في شدة وبقاوم، بس بيجي علي بعضا من الضعف الإنساني، لكن ده مش جاي لا من عدم الرضا ولا من القنوط ولا من اليأس، ده من الضعف الإنساني. أرجع على طول أروح شحنة بطارية حسن الظن بالله وأقول له أنا يا رب اللي أنا فيه في مقدوري، وأنا بالله ومع الله هستكمل بالرضا وبالصبر وتمضي الشدائد. هو ده حسن الظن بالله، مفيش حال بيبقى طال الزمن، اثر الزمن لابد ان تتغير الشدائد، كويس. بس المؤمن بقى استفاد ايه؟ استفاد ان كل لحظة في الشدائد اولا هو كان مطمئن النفس، ودي نقطة انا بحب اركز عليها، ان يكون الانسان حسن الظن بالله، عنده حسن الظن بالله مش معناه بس ان الاخرة حلوة وثواب الصبر وثواب الصابرين وثواب الرضا في الاخرة، لا، ان مسلمين بقوا عايزين دلوقتي على طول جزاء سريع لاي حاجة يقدموها ربنا في الدنيا، هيديكي في الدنيا الطمأنينة في عز الشدائد، تبقى الناس تقول دي الست دي حاسبة عليها بكرة الصبح ازاي، فهي اللي فيه ده، وهي الست بايتة بتصلي لربنا وراضية وشربة الشاي بلبن واخر الجمال والحمد لله. ايه بقى جاء كل ده منين؟ لان الشدائد قربتك من ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ألف الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم قالك ان اهل القرآن هم اهل الله وخصته، يعني دي ابن عمها الوزير، ودي ابن عمها رئيس الوزراء، ودي ابن عمها الكتكوت، وانت قريبك ربنا واهلك اهلك الله. في ايه؟ لازم الانسان يقف مع الحديث ده، اهلي انا ربنا، لانه قريب من هم الاهل. الاهل هم اقرب الناس اليك، الاهل هم اللي يحسوا بمشاعرك، الاهل هم اللي يتفاعلوا معاكي. انت بقى مش زي ما الناس تقولك اصل خالي الوزير وعمي المدير، لا، انا اهلي ربنا بس، خلصت على كده. يوم ما يبقى أهل ربنا ومحطوطة في النار زي سيدنا إبراهيم، أما قال سيدنا جبريل وقال أنت محتاج لي، قاله لأ أنت لأ، أنت لأ ربنا أنت لأ. هي دي يا جماعة قيمة الدين في حياة الإنسان، أنا قوي، أنا كويسة، أنا حلوة، أنا عندي شدائد and so what، هذه هي الحياة. بس يا رب، بس اللي بيمسك الدور ده كله أهلي، بقابله وبكلمه وبحكي له وقال لي استجيب لك وبينزل عليا رحمته، وتمر بينا الايام. ما هي الشدائد مرت، حصل لي ايه؟ ازددت قوه وازددت قرب وازددت تواضع، وحوريك دلوقتي بنزداد قد ايه من الشدائد، علشان يا ريت بس احنا كمسلمين نستفيد من الدين الاسلامي الاستفاده الحقيقيه. الدين الاسلامي هو دين الرحمه، حسن الظن بالله، انتظار الخير، انتظار الفرج، انتظار الامل، بس اكون بتحرك، مش نكون نايمين وبنتخانق وبنتشاكل وعندنا اكتئاب وعندنا ضعف وعندنا فرقه وعندنا ضياع في الهدف تماما. مفيش هدف، البني آدم اللي ما عندوش هدف في الحياة لا يمكن يحقق شيء. الزوجة اللي ما أسرتها مش هدفها لا يمكن تحقق نجاح. الأم اللي أبنائها مش هدفها لا يمكن تحقق فيهم حاجة. لازم يكون عندك هدف، لأنه الهدف بيخليك توقعي أي عوائق تجيلي تمنعني من الهدف. هو ده هدفي، هو ده وجودي، قبليهم أن يكون لي رب، هو ده هدفي، عايزة يبقى لي رب. هيبقى لي رب ازاي وانا لا بقرأ له كتاب ولا بعرف له معنى الكلمة بيقولها ولا قوانينه ماشية عليا، وانا ماشية في حياتي على مزاجي بقى، اللي بيعجبني بعمله. وبعد كده اقول احنا ناس نبقى ربنا يهدي الجميع. النهارده يا جماعه ان احنا في الدروس اللي اتكلمنا عن كتير من حسن الظن بالله في الشدائد، النهارده انا هاخد احد الشدائد اللي هي الحقيقه المرض. طبعا انا هاخد المرض ليه؟ لانه المرض طبعا موجود في حياتنا كتير، لانك طبعا انا كنت طبيبه اساسا يعني، وكنت بشوف المرضى وعشت مع هذا المرض. طبعا هو من احد الابتلاءات اللي موجوده في الحياه، ونحتاج دائما حسن الظن بالله في المرض. انا امبارح قريه ويشهد الله ان انا قريه، دي مقاله علميه، ان نص الشفاء في توقع الشفاء. الناس بقى يعجبها ما يعجبها، هم احرار يعني، ما دي حريه البشر، انما ده مقال علمي. قالك ان المريض الذي يتوقع الشفاء ويتمسك بالحياه نتائجه مختلفه تماما عن المريض الذي يتوقع نهايه حياته ويكون دايما في حاله نفسيه سيئه. كويس، الحاله النفسيه العاليه يجيبها منين المسلم؟ مين اللي ماسك القلوب؟ مين اللي يقلبها كيف يشاء؟ مين اللي يلقي في قلب المؤمن شحنة الإيمان؟ هتخف، ومش بالدواء ومش بالمستشفى. ولو انت في قرية صغيرة وعايز اشفيك انا هشفيك، انت لك رب. هي دي قضايا الحياة، هو ده امتحان الحياة، ما هو المرض امتحان. الناس بتاخد المرض على انه ده ربنا بيكرهني، وبعدين تيجي الناس تقولك الراجل تعبانة ومريض بقاله 10 سنين، يا رب ارحمه وخلصه بقى. ايه ده؟ ارحموا خلصهم ايه ده؟ ده جزء من امتحانه، بيكمل بقية الفاتورة، كل واحد بيدفع فاتورة. دي دفعت فاتورة ما اتجوزتش، ودي دفعت فاتورة ما خلفتش، ودي دفعت فاتورة جوزها خاينها، ودي دفعت فاتورة العيال عيانين، ودي دفعت فاتورة، وده دفع فاتورة بمرض. كل واحد بيدفع له فاتورة، دي فاتورة الحياة، هي دي الحياة اللي احنا عايشين فيها. يرحموا من ايه؟ ما تشوفي في ناس مبتلاة اعظم من كده 100 مرة. والله انا امبارح على هذا الكلام احد الاخوات يعني ابنها وهو عنده 20 سنة وثالث سنة في كلية الهندسة، جاله المرض في مخه، كويس، من البلاد العربية، ركبوا من البلاد العربية وربنا قدرهم وجم على هنا، وعرفتها في هذا الموقف، علاج لا يعلم به إلا الله، من كتر ما كانوا عشان مخه وكذا يحرقوا له جسم نص الفؤاني بالإراديشن. والله إني مرة رحت زرتها ما بقتش عارفة أطلع من الأوضة، قالت لي معلش أنت الوحيدة يا منى اللي هخليه قبلك، ما بيقابلش أي إنسان لأنه محروق من الإراديشن اللي بياخده. لما شفته محروق بيقصوا له القميص بالمقص، ما يقدرش، كل المناطق دي محروقه حرق. ايه قصتها؟ خلصنا وقالوا لها الحمد لله، الكلام ده من 3 سنين، من 6 أشهر كلمتني في التليفون بتكلمني هنا ندوف ازيك يا حبيبتي وكده الحمد لله. قلت لها بتمنى قبل ما كنت انزل مصر انزل واروح اعمل عمره كده واجي واشوفه كده. قالت لي انا اللي جايه. قلت لها ليه جايه تاني؟ قالت لي لا، اصل ابو الولد جاله المرض
يا الله
ستيج 4. قلت لها ايه انت اللي جايه؟ قالت لي اه انا جاي. قلت لها طيب بالسلامه، قفلت. جات الست وقعدت لسه بتكلمني وكده، زوجها يعني حالته تعبانه وكده، الولد برضه الكبير برضه حالته هنا ندقف عشان يعني تبقوا عارفين. خلينا امبارح بتكلمني لان بعد ما عمل شويه بقى لهم هنا 6 شهور عمليات في عمليات في بوكا في دخول في خروج في حاجات في ايام بقى. المهم ازيك يا حبيبتي اخبارك ايه وكذا وبتاع، انا كانت رجليا وجعاني ما كنتش ليه اسكتي والله ما نرى في الحياه نحمد ربنا. دي الست المبتلى. قلت لها ايه؟ قالت لي اللي في السرير اللي في الاوضه اللي قدامي طلعوا من بلدنا برضو، بنت عندها 12 سنه معاقه وعندها المرض بس. قلت لها خلاص كفايه كده بالليل الله يكرمك، اقفل التسجيل كده، ربنا يصبرك معاكي، ربنا يفكر في كربتك. في حد يعتقد بكده؟ حد يعرف ان الحياه فيها كده؟ انا هقول لكم قصه تانية في منتهى القسوه بقى ليه، عشان يعني لعل وعسى ان نحمد الله على النعم يا جماعه، وحتى لما يجينا المرض نعرف ان في اسوأ منه وفي اقوى منه. القصه اللي انا كنت حكيتها وبكررها عن صديقتي اللي كانت معايا اللي وهي عندها 40 سنه جالها المرض وتوفت، وبعديها بسنه اختها التانية جالها نفس المرض وتوفت. دي ثابت بنتين عندهم 7 و8 سنين، ودي ثابت بنتين عندهم 7 و8 سنين، ده لسه قص. فقالوا مش ممكن يكونوا اختين عندهم نفس المرض، كشفوا لقوا المرض في الام بس ضعيف كويس، فعالجوا الام. الجد عاشت الجده تربي الاربع بنات، خلاص 4 بنات ايتام، ناخد ايه 2 منهم ابوهم لما زوجته اتوفت كده وهي شابه صغيره بيقولوا ان جاله نوع من الهستيريا العقليه كويس، فعمل ايه؟ فاختلف فدخل السجن، فاصبحوا مع انه كان احد المهندسين المحترمين في مصر مكتب برايفت، فاصبحوا البنتين دول بيعيشوا حياتهم عشان بس الناس يعني تخرج من منطقه مكلفني فوق طاقتي. اصبحوا البنتين دول مولدتهم متوفيه وابوهم في السجن مفيش دخل، اللي بتربي الجد مدت الايام وكبروا كويس وعدت الايام. لما بسأل في التليفون يعني لأنهم معرفتنا من بعيد قالوا لي الحمد لله الكبيرة اتجوزت. قلت الحمد لله، والتانية اتخطبت اللي هما الاثنين دول اللي ابوهم فيه. بس حصلت حاجة غريبة جدا 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 في جواز البنت الكبيرة اللي امها متوفية وابوها كان في السجن، حصل عندها حاجتين غريبين جدا، حاجة قالوها لي الناس وحاجة شفتها أنا بعيني. الحاجة اللي قالوها لي الناس هي إنها لما جاي تقدم لها العريس أبوها كان طلع من السجن ومعهوش فلوس، فكلم البنتين قال لهم امكم كانت سايبه لكم شقه تمليك اكتبوها لي. فالجده قالت له لا حرام عليك، ده انا هجهزهم من الشقه دي بتاعتهم، دي بتاعت امهم اللي توفت كويس. قال لها طيب مش هي جاي لها عريس، انا حوريها. ده الاب ويشهد الله ان دي قصه حقيقيه. طلب اهل العريس قال لهم بنتي اخلاقها سيئه اوعوا تاخدوها. انا لما سمعت الكلام ده الحقيقه القصه دي اتحكت لي في مصر، قلت ايه ده ايه ده، دول حيوانات ولا بني ادمين؟ بناتك الايتام اللي انت كنت في السجن يا تاخد حق امهم، يا اما تكلم في اب يتكلم يقول لاهل العريس بنتي مش كويسه، فاهل الراجل ابو العريس كلم الجده قال لها ليه كده؟ قالت له والله متخاصم على ميراث وعلى حاجات، اوعى تصدقوا، دي البنت غلبانة، دي في حضني، دي يتيمة، دي كده. قال لها احنا عارفينها وكويسة، واكتملت الجوازة خلاص. ده كان على التليفون. لما نزلت الأسبوعين اللي أنا نزلتهم مصر، هم دول، لأن أم واحدة فيهم كانت يعني أنا معاهدة إذا دخلت مصر لأي سبب لازم أشوف البنات دول، عشان يعني وفاء لأمهم. فكانت البنت دي موجودة كويس، ومعاها التوأم اللي هي خلفته كويس. فالحقيقة أنا شفت واحدة من البنات، فطبعا أول ما شفتها، لأن أنا كنت بشتغل في الشغل ده، البنت منجل، قلت يا نهار اسود البنت دي بنت فلانة الفلانية، لا يمكن. فخدت يعني الجدة على جنب، قلت لها البنت الصغيرة دي بنت مين؟ قالت لي بنتها. في حاجة؟ قلت لها لا. عمرها قد ايه؟ بنت قد كده هو؟ قالت لي عمرها سنة بس. طبعا خلاص عرفت ده. قلت لا يا ربي، لا يعني رحمتك يا رب، لا اله الا الله. هل بعد قصص زي دي انا يعني، طبعا كنت رحت لهم بالعصايا ونادله بالعصايا وعامله نفسي تعبانه وجايه من امريكا وتعبانه، يعني كنت شايفه ان انا في حالتي تعبانه قوي قوي قوي. بعد ما شفت المنظر ده قلت اللي ما يفضلش ساجد لله ليل ونهار شاكر على لا يكلف الله نفسا الا وسعها يروح يحدف نفسه في النار، لانه هيروح النار، هيروح النار، لان الناس ما بتعرفش تحمد ربنا على اي شيء، لان الناس ما بتشوفش غير انا المصابه وانا اللي كذا وانا اللي كذا. انت ما تعرفيش ربنا، روحي شوفي الناس عندها. والله البنت لابسه كويس، وازيك يا طنط، يا حبيبتي يا طنط، انا ما كنتش عارفه اتكلم. قلت لها ربنا يخليك يا حبيبتي، بس اصلا انا رجلي وجعاني وكده، ويعني 10 دقايق عايزه اروح، ما اقدرش يعني. انا الحمد لله برضو دي طقطش، ما هو كل انسان وليه طاقته. هي طاقتها انها قاعده ماسكه البنت عادي، بتوريها عادي للناس وكده. فالمهم لما رجعت سألت قريبتنا اللي بيننا وبينها، قلت لها انت عارفة الشابة دي جايبة توأم، هي ما الاثنين زي بعض، انا بس حبيت اتأكد من التانية كمان. قالت لي هم قالوا ان في واحدة عندها ثقب في القلب، طبعا هم بيبقوا عندهم على طول ثقب في القلب. قالت لي في حاجة يا منى؟ قلت لها لا ما فيش اي حاجة، كل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة، وانا سلمت عليهم، ويعلم الله بقى قابلهم ان شاء الله في الاخرة. انا مش حاجة تاني، قد لا اتي تاني، قد لا اشوف الناس تاني، انا شفت ما يكفيني. عايزين ايه الناس من الدنيا؟ ليه الناس ما بتحمدش ربنا؟ ليه الناس بتسيء الظن بالله؟ ليه الناس ما بتتوقعش الخير من ربنا؟ ليه الناس ما بتبقاش طيبة؟ ليه الناس ما بتبقاش حلوة؟ طول ما انت سيئة الظن بالله، طول ما انت ما بتوزعيش خير على اللي حواليك نهائي، حتى الكلمة الطيبة بتستخسريها في اللي حواليك، حتى الابتسامة، حتى الأمانة، حتى المساعدة، بقى انت عايشة ليه؟ لازم الواحد يسأل نفسه، أنا عايش ليه؟ إذا أنا مش عاجبني ربنا، ومش عاجبني أقدار ربنا، ومش عاجبني دنيتي وكله قرف، وبلس بلس دي مهمة وكبيرة قوي عندي، كل الناس واخدة كل حاجة، عشان تبقى المعادلة كاملة عند هؤلاء اللي بيسيئوا الظن بالله ولا يعلموا عقاب سوء الظن بالله، علشان الناس تفوق وتصحى وتعرف ان الحياة امتحان وابتلاء، مش شوية كلام فاضي على شوية مظاهر، على شوية تفاهة، على شوية نونسنس، على عدم تحمل مسؤوليات، على شعوب مش عارفة هي اساسا موجودة ليه. حتى لما ربنا ينقلهم امريكا ويجيبهم بلاد فيها شغل، انا بقولش امريكا عشان شيء، فيها شغل، اشتغل وكافح وابقى صح، وبطل نفاق، وبطل رياء، وبطل تمثيل. ما شفت امة فيها نفاق زي امة العرب، وأقولها وتحاسب عليها يوم القيامة. الناس في أمريكا واضحة، الشاذ شاذ، والبطالة بطالة، والمتنايل متأندل، كله واضح، إلا إحنا، إلا إحنا نمثل ونحب ونبوس ونحضن، وبعد نص ساعة نجيب لك البني آدم على الأرض. ليه كده؟ ليه إحنا كده؟ فين ربنا اللي يساعدنا؟ لازم نبص لأخلاقنا. بتحسنوا الظن بالله وانتوا طول النهار بتحقدوا على بعض وبتحسدوا بعض وبتنقوا على بعض وبعدين تنافقوا بعض. دي روحي يا قلبي جميلة حلوة، الله الله الله، ايه دي سعد دي؟ ده يا نهار اسود، دي بين عليها دهب، يا دي النيلة، يا دي اليوم الاسود عليا، ده انا مش عارف اسوق وانا راجعة. دهب دهب شكلها دهب، ما اتكلمتش، خايفة من نق، مش مشكلة، عارفة هعمل ايه؟ وانا بدرس حقلبها في ايدها وهي مش حاسة، وهي بتقرأ قرآن، حلخبطها وهي بتقرأ قرآن وحشوف العيار بتاعها. لا يا حبيبتي، كمان ساعة دهب وانا بدرس حسن الظن بالله؟ كتير علي، كتير شوي. ايه ده؟ ايه يا جماعة؟ احنا كلنا هنموت، كلنا هنموت، وكلنا هنترك، كلنا هنترك كل شيء. ليه ما بنعيش الحياة بحسن الظن بالله في ظروفي؟ في ظروفي من حسن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. ليه الناس عايشة كل عينيها عند الآخرين؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فتنة. ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك اللي هو الإيمان، اللي هو الصدق، اللي هو الإخلاص، اللي هو المحبة، اللي هو القلوب بقى اللي عايشة، بقى القلوب اللي عايشة اللي بتدوري عليها ما بتعرفيش تلاقيها. أنا بحاول أدور على القلوب الحية الحقيقية، تدي قرآن وتدي إسلام وتدي تفسير وتدي كله، وتيجي على الأرض تدوري ما يعلم إلا الله. خلينا نقرأ دلوقتي من سورة الشعراء عشان نعرف. وإذا مرضت أنا بسبب تصرفاتي أنا فهو يشفيني. كويس، من آية 75 إلى الآية 89. تيجي على لسان سيدنا إبراهيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.
أنا عايزاكم يا جماعة لما طبعا دي الكلمات اللي قالها سيدنا إبراهيم كويس في سورة الشعراء بيبين علاقته بالله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعدين بيبين هو ليه رب العالمين. بصي بقى في كل فعل بيجي، الذي خلقني الياء لله فهو يهديني، ربنا بيهدي الإنسان، والهداية من الله، الخلق من الله، والهداية من الله، والإطعام طبعا الياء ده اللي هو سيدنا إبراهيم أو كل إنسان، إنما الخلق لله والهداية لله والإطعام الذي هو، فهو يهديني فهو يطعمني فهو يسقيني فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دول المجموعة هي قدرات الله ونعم الله على الإنسان. لما نيجي لما سيدنا إبراهيم ذكر قدرات الله ونعم الله، على طول لازم يروح أول ما النفس البشرية تعيش في هذه المنطقة في نفس اللحظة لازم تبتدي تدعي ربنا. ليه؟ لأني أدركت ده هو اللي بيخلقني وبيديني وبيوديني وبيشرني وبيشرب يا رب. عشان كده على طول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وابتدى يسأل. لو جينا احنا عند الآية اللي هي تخص الدرس بتاعنا، وإذا مرضت فهو يشفيني. إذا مرضت دي تعود على مين؟ تعود على الإنسان. كويس، عشان أشرح لك كيف نكون نحن أسباب في الأمراض التي تصيبنا، كما قال الله، هديك الآية من سورة التغابن، إنما نقف عند منطقة وإذا مرضت فهو يشفيني. مين اللي هيشفيني؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لما أجي أحسن الظن في منطقة المرض، أحسن الظن بالدكتور ولا بالسنتر ولا بالبروتوكول ولا فرقة الممرضات ولا بالمركز اللي بيعمل اللي هو ريهابيليتيشن، ولا أحسن الظن باللي يشفيني. هو قال وإذا مرضت فهو الله يشفيني. كويس، إذن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. إذن هناك شفاء من الله سبحانه وتعالى، وهناك مرض مني، ده كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن إحنا هنتعلم النهاردة عن فوائد المرض عشان نحسن الظن بالله في المرض، عشان المرض هو أحد أشكال ابتلاءات الحياة. كويس، مش حالة خاصة زي ما أنا شرحت، كلنا مبتلى بأشكال مختلفة ومنها المرض. كويس، هنيجي دلوقتي ونقول إن من فوائد المرض، وأول فوائد المرض، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، أن يعرف الإنسان ذله وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. مش هينزل الشفاء إلا بأمر من الله. إذن عشنا حياتنا بعيدة عن ربنا، ناسيين ربنا، عندنا قدراتنا، احنا غناي، احنا نقدر، احنا نعمل. طب اقف عند المنطقة دي بقى وريني انتوا هتقدروا تعملوا ايه. الشفاء لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. ولولا ان سلط الله على العباد، على العبد الامراض، لنسى العبد نفسه، فجعله الله يمرض ويحتاج ليكون تكرار لأسباب الحاجة إليه، عشان يبتدي الإنسان يعرف إن ماليش غير ربنا. ولهذا سلط الله على العبد كويس أربع، سلط الله عليه ذل العبودية. العبودية بتخليك تبقي مذلولة لله في أربع نقط: ذل الحاجة، وذل الطاعة، وذل المحبة، وذل المعصية. أربع أشياء تخليك تتذلي إلى الله سبحانه وتعالى وتعرفي إن لك رب. إذن حين يبتلي الله الناس بأحد أشكال الابتلاءات في الحياة وهي المرض، عشان يقول لهم اصحوا شوي، أنا موجود، أنا فوق، أنا بوقف، أنا الشفاء معي، عايزينه تعالولي. أنتوا نسيتوني كتير قوي، قفلتوا معايا الأبواب كتير قوي، اشتغلتوا بنفسكوا على الأرض كتير قوي، بس في منطقة هتضطروا انكم تتذكروا ان الشفاء عندي. وبالتالي هذه اعظم فوائد المرض، ان الناس اللي ضايعة واللي تايهة واللي بعيدة تتذكر ان لها رب. وخصوصا اذا كان المرض قصير المدى سريع النهاية، يبقى ربنا في نهاية الحياة ادى فرصة للاستغفار، ادى فرصة ان اعرف ربي، ادى فرصة ان اعيش حياة العبودية تاني. هذا هو نمرة واحد. نمرة اتنين من فوائد المرض ان المرض هو تهذيب للنفوس وتصفية من الشر. هنقرأ الآية القرآنية يا جماعة اللي لازم كل واحد فينا يفتكرها لما يجيله اي نوع من الابتلاء، ليس فقط ابتلاء المرض، ابتلاء المرض، ابتلاء الابن الخيبان، ابتلاء الزوج اللي مش كويس، اي نوع من الابتلاء. دايما تذكري هذه الآية عشان تستفيدي من محنة الابتلاء. الآية رقم 30 من سورة الشورى. الآية رقم 30 من سورة الشورى، يا ريت دايما كلنا نفتكرها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفضل. 483 بالله بشكل غريب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم.
أنا يا جماعة دايما الإنسان، يعني مثلا أنا مثلا بنتي دخلت الامتحان مثلا وسقطت، ليه يا رب على طول؟ ليه يا رب؟ إيه اللي حصل؟ جالي ده منين؟ أنا ما عملتش حاجة، بنت ذاكرت، بنت عملت كويس قوي. بس هنا ربنا بيقولك وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هو كسبت أيديكم بس هي الدنيا بس إن بنتك تذاكر؟ طب ما أنت بتاكلي حرام وجوزك بيأكل حرام وانتوا ملكوش علاقة بربنا وكلكم ناس مليانين ذنوب. هو ده اللي كسبت أيديكم. كسبت أيديكم أهو. وما أكثر المال الحرام اللي تكسبه الأيدي في هذا الزمان. ومعذن يا جماعة برضو في منطقة وإذا مرضت فهو يشفيني. المرض مش بس مرض الجسم، المرض بيبقى مرض النفس كويس. لما تكون عندي أمراض نفسية، المرض هو مرض اللي يروح المكتب، يروح الوظيفة بتاعته من 8، المفروض من 8 إلى 4، يروح الساعة 8 يفضل يطير في الوقت في قراية جورنان وفي كلام في التليفون وفي كذا وفي كذا، وبعدين أجي على الساعة 3 أو 2:30 عندي مشوار مع الدكتور، مع الدكتور عايز أروح. طب أنت النهاردة لما كنت عندك بتاخدي مهياتك، لما بتيجي تاخدي المهية او المرتب بتقول لهم نزلوا الساعات اللي انا ما اشتغلتهاش؟ لا، ده لو طلعوا لي دولار واحد ناقص. لازم اعرف السبب. اذا احد اسباب الامراض النفسيه هي الكذب وهي الغش وهي النفاق وهي المال الحرام وهي عدم اداء العمل وهي التجاره الحرام. كل من يعمل فيما لا يرضي الله فبما كسبت ايديه. يبقى لما تيجي لنا المصائب ما نسألش إيه ليه يا رب نزلتني المصائب، اسال نفسي ليه عملت كده، ليه وصلت نفسي لكده. ما هو قايل في القران ان المصيبه هتجيلي بما كسبت، مش بما قد تنوي او بما ده فعل ماضي. يعني ايديا كسبت وبعدين نزلت المصيبه، لو ما كانتش ايديا كسبت ما كنتش نزلت المصيبة. ودي يعني دعوة لمن هو يعتقد انه بيضحك على ربنا. الناس اللي ما تروحش شغلها، والناس اللي تاكل من الحرام، والناس اللي بتأذي الناس، والناس اللي بتعمل ضرر، اين ما هي نسبة الخير على الارض الى نسبة الشر على الارض؟ إلى نسبة عدم أداء الأمانات، إلى نسبة عدم النصيحة الطيبة، إلى نسبة كل حاجة خير على الأرض. فين الخير على الأرض؟ إلى الشر على الأرض. بيبقى كتبت أيديكم. عشان كده نحن ونحن بالذات العرب أستغفرك وأتوب إليك يا رب من ذنوبنا بما كسبت أيدينا. ده قانون، قانون ما نقعدش لما يوسع ويدي أيام حلوة ويدي أيام جميلة. كنا بنحب بعض، كنا بنساعد بعض، كنا بنفتكر ربنا، كنا بنفتكر الأيتام. لا، بنجيب شنط سينيه ب2000 و3000 وبنعمل العزومات وبنتكبر على بعض ونروح أوروبا نسافر ونجيب قصور ونفرش القصور ونعمر القصور. طب يا ستي دي ملايين في البلاد مش لاقية العيش، مش لاقية الأكل، مش لاقية السقف. نسيتهم ليه؟ نسيتهم 3 سنين اشربوا، كله يشرب، كل الربيع العربي يشرب. هذا هو الربيع العربي بما كسبت أيديكم. مين افتكر الفقراء؟ مين افتكر المساكين؟ مين افتكر الأيتام؟ مين افتكر الأمة؟ كل واحد عايش لنفسه. ونأتي لأمريكا ونكرر مأساة الجهل ومأساة الأنانية، ونصبح في أمريكا أكتر ناس واخدين شهادات وعندهم فلوس ولهم أوضاع المسلمين غساء كغساء السيل، لا قيمة لهم، مجموعة من البشر غير محسوبة في أي مكان. والإشكال أن تظهري بالحجاب في مكان يعني تكون جامعة كبيرة ولا حتة كبيرة ولا حاجة كبيرة، لازم يعملوا عليك الفوكس ويجيبوك أرض أرض. ليه؟ لأني ماليش أمة، ماليش ناس، مفيش قيمة، ما فيش كيان. ليه ملناش كيان مع اننا معظمنا متعلمين؟ لاننا جبنا بيوت كبيره قوي وجبنا عربيات كتيره قوي ونسينا بعضنا خالص، عشنا نتكبر على بعضنا البعض. وفعلا امه ضحكت من جهلها الامم. لازم اللي عايز يتغير لازم يقف في المرايه، المؤمن مراه اخيه. لكن انا لما اقول للناس كده دروسها بايخ، دروسها بتقرفنا، دروسها بتضايقنا. ألف مبروك. صح يا رزان؟ اسمك ما بقاش بيتقال بقالك مدة رزان، لازم أعيد وأقولها وحعيدها في الأول. وتشرفنا وتشرفنا وتسعدني وتسعدني وأحبها، وأنا واحدة ما بتكلمش إلا من قلبي، ما عنديش لا أبيض ولا أخضر، عندي بس أسود. أحبها والله، والله أحبها من قلبي، وأفرح بوجودها وأفرح إن الحياة فيها ناس طيبين. يا جماعة يا جماعة نبقي الخير، نبقي المحبة، نبقي الأعمال الطيبة. ليه بقينا كده؟ لازم تسألي نفسك. ماديات ماديات ماديات، مصالح. تعالي النهاردة قبل فلانة الفلانية. ليه؟ ليه؟ عاملة عشاء؟ عشاء محترم؟ لو عشاء محترم أروح، عشاء مش محترم ما أروحش. بيتها شياكة؟ هنتفرج up to date يعني زي ما تقولي فاشن حلو أروح. لا، ست غلبانة ومسكينة وكذا وكذا. لا 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 لا، بقولك اللي فيه مكفيني، اللي فيه مكفيني وما أقدرش، خليني قاعدة. إحنا تحولنا إلى هذا. فلما تيجي الناس تقولك إحنا صالحين، إحنا طيبين، إحنا متحجبين، إحنا بنروح العمرة، مش عايز افتح في اللي بتفرج عليه صراحة. وخصوصا حتى الحقيقة ما كنتش افتكر حتى ان المسلمين اتوا بكل، او العرب اتوا بكل اللي هو يعني اظلام العقول الى امريكا في حياتهم، في المظاهر، في المظاهر. انتوا في بلاد ما فيش فيها مظاهر، ليه دخلتوا تاني بالمظاهر؟ ليه؟ ايه مشكلتكم؟ لازم الانسان يناقش مشاكله الحياتية في الدين. احنا في بلاد ما فيهاش فيها مظاهر. والله ان انا اشوف ناس راكبه عربيات فيراري، فيراري ب600,000 دولار، والله لو شفتيه تفتكريه العامل اللي واقف على باب العمارة. مش عارفة ده نازل من عمارة يكون هو اللي كان بيدورها ولا هو صاحبها. والبساطة، والبساطة في التصرفات. ما بنقولش عليهم أحسن الناس، ماليش دعوة بيهم. أنا ليا بالكاركتر، ليا بالكواليتي الإنسانية. مش إحنا اللي أول ما جوزي يتنقل من ريزيدنت لأسيستنت بروفيسور، بس خدي عندك، اقلب ده كله، غير البيت، غير الصحاب، اديني حفلتين ثلاثة بقى عشان اتعرف على علية القوم، بقى اتعرف عليهم بصديقاتي بقى، ونبتدي نعمل حفلات ومجاملات بقى. بنتي نجحت وبنتك نجحت، وبنتي خدت الابتدائية وابنك خد الاعدادية، وبنتك خدت الثانوية وابني خد اللي فوق الثانوية. ايه ده؟ ايه جماعة؟ ايه حبايبي؟ فوقوا اصحوا. انتوا كده مش هتبقوا امه، ولا هيبقى لكم قيمه، ولا حد هيعبركم ولا اي. لو كنتوا اجتمعتوا وتحببتوا واتبسطتوا وبسطته واللي فوق خد اللي تحت جنبه وعملنا زي ما الناس اللي تانية بتعمل زي القصة اللي حكيتيها لي يا سناء اللي بقولها في جميع الدروس لما كانت عايدة تعمل كاربولينج مع جيرانها فاكرة وكان لها جارة يهودية وكانت هتخش معهم في الكاربولينج قالت لهم لا أنا ما أقدرش أخش معاكم في الكاربولينج غير لما صاحبتي اللي بعد ثلاث شوارع أجيب ولادها معايا لا واضطروا ياخدوها معاهم لأنها أصرت على جارتها اللي على بعد ثلاث شوارع لكن أنا تبقى أختي المسلمة على بعد خمس بيوت أنا بروح أخد بنتي لوحدي وهي بتروح تاخد بنتها لوحدها آه حبيبتي أمال إيه أيوة حبيبتي إيه ده ايه ده ازاي وبعد كده اذا انت مش قادره تاخدي وتدي في سبيل الله فين ربنا يديكي ليه انت اديتي له لازم الانسان يسال ربنا كده هو ده العطاء اللي ربنا عايزه العطاء اللي ربنا عايزه هو العطاء لله اجي انا نازله الاقي اختين معايا في الشارع اقول لها لا عندك اطفال في البيت تقولي اه عندي طفل رضيع بنتك بنتي خلصنا حبيبتي تقولي ليه اقول لها كده عشان انا هستفيد من ربنا إن الله في عون العبد أنا بعونك وأنا لا أساوي إلا شوية تراب ومن بيده الملكوت بقى حيعون حينجح لي ابني حيجوز لي بنتي وهيدي لي جوزي وحيظبط لي كل دنيتي وأنا عملت إيه وأنا في الطريق رزعت بنتك في الكرسي الوراد فقط وبنتك كانت مؤدبة وأحسن من بنتي فعلمت بنتي الأخلاق الحلوة لأني اتقيت الله في بنتك هل نحن نفكر كده أنا بس بقف عند منطقة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم عشان نعيد حساباتنا مع بعضينا ومع الله نعيد حساباتنا مع الله الفائدة الثانية يا جماعة من فوائد المرض بسم الله الرحمن الرحيم إن المرض هو يخلي الإنسان يتحرك إلى المرض يستخرج الدعاء الناس اللي ما بتعرفش تدعي ربنا تعرف تدعي ربنا كويس جدا وتتعلم الدعاء في المرض كويس هنا يا ستي بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم ينزل البلاء ليستخرج من الله يستخرج به الله الدعاء من العبد وحنقرا من سورة فصلت الآية رقم 51
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض
يا جماعة كل اللي بيحصل لنا في الحياة ربنا كاتبه عشان لما نيجي يوم القيامة يقيم علينا الحجة ربنا سبحانه وتعالى الناس يعني زي ما تكون مش فاهمة ليه ربنا جاب الحقائق دي كلها في القرآن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى عايزين فلل ونوسع ونغير ونكبر ونصفر وكله يا حبيبتي تقولي لها طب الناس اللي يعني ما تطلعي حاجة ربنا ده أنعم عليكي ووسع عليكي ما تاخدي جنبك كده 20 يتيم يا ستي هم دول لك من المال ما أنفقتي في سبيل الله بقولك إيه أعرض ونأى بجانبه بعيد عن ربنا وإذا بصي بقى عشان بس يعني ألفاظ القرآن اللي ما بنلحقش نركز عليها من كتر التركيز على معلش أشياء أخرى في القرآن مش هقعد أتكلم في نفس المنطقة وإذ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسه الشر مسه جوزي كان الأعمال بتاعته ماشية تمام التمام ويعني خسرت شوية صغيرين حاجة بسيطة هنا بقى مسه الشر عشان تعرفي حرص الإنسان على الحياة أول ما يمسنا الشر نعمل إيه بقى دعاء مش دعاء عادي دعاء عريض يا سلام على مين لازم الواحد على مين على ربنا طب ما هو كان مديكوا النعم افتكرتوا عباده يعني طلعتوا حقه في مالكوا وعلى فكرة عدم إخراج الزكاة كاملة من أموال المسلمين فبما كسبت أيديكم أكبر أسباب للمصائب أنا بذكر كل مسلم ومسلمة قبل شهر رمضان المعظم اجمعي المال اللي دارت عليه سنة وزوديه وافتكري السنين اللي ما دفعتهاش والحقي ادفعي حق ربنا كويس بسم الله الرحمن الرحيم علشان ما تخشيش في منطقة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من عدم حق الله احنا من الناس صدقات
الصدقة دي الزيادة. احنا بنتكلم عن الزكاة ده حق ربنا وحق ما دفعتيوش السنين اللي فاتت او من 20 سنة او الحقي ليه؟ علشان اقدار الله بتكون معلقة. والله كان مكتوب لك خير ويرفع عنك البلاء، اجري بسرعة وطلعي الزكاة. عايزة الاقدار تنزل وترجع نرجع بعد كده نعيط، يبقى فبما كسبت ايديكم. معانا الفلوس بس مش هنطلع برضو الزكاة كلها كتير. انا كنت قابل ناس يقولوا لي، اقول لهم طلعوا الزكاة كلها، طلعوا الزكاة كلها كده غلط، كتير قوي الزكاة. خلاص بلاه، واللي انت امال اداكي ربنا قد ايه بقى لما 2.5% كتير؟ امال انت يبقى عندك قد ايه او انت عندك قد ايه؟ براحتك، اصل المال مال الله، وده تطهير للمال. مش عايز تطهر مالك، هيجي لك ابتلاء ياكل مش 2.5%، ياكل 55%، وبرده ما ينفعش. يتنفق اموال قد كده وبرده ما ينفعش. مين اللي اختار بما كسبت ايدي مين؟ عشان منطقه الزكاه. وبرده هنا لان الانسان بيتعامل مع الله، الزكاه تكون الانسان المسلمين يطلعوها بره امريكا، لان الناس اللي بره امريكا مش لاقين ياكلوا ولا يشربوا، ودي امه المسلمين. ما نجيش عشان ناخد التاكس، اسمه تاكس ريفاند باين ولا اسمه ايه، ديتكتبل، ديتكتبل ده، عشان الديتكتبل نجري على الايه، على المسجد ونطلع الفلوس، نقوم ناخد ورقه نطلعها من التاكسس، يبقى كده الخساره خفت. ما اديتش ربنا حقه 2.5، اديته 1.25 وخدت الباقي من التاكسس. برضو انا نبيهه، برضو انت نبيهه جدا. اللي مكتوب لك لازم يجيك، تستحقي. لازم دي معادن البشر اللي بيتعامل معاها ربنا، وربنا بيتعامل مع شويه الفقاقه اللي من على الوش. لا، ربنا بيتعامل معاكي على حقيقتك. حتى لما تطلعي حق ربنا لازم تحطيه في التاكسس. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ لازم الانسان، ايه ده؟ دول بشر، دول بعد كده حد يتعامل معاهم، دول ياكلوني يقطعوني. عشان كده هضحكوا على حاجه هنا في المنطقه دي عشان اقف شويه من الضغط قبل ما اخش. الاسبوع اللي فات في جورنان هيوستن كرونيكال، 2 ستات قاتلين 2 رجال. كويس ازاي؟ وفيري هاي كواليتي بيبل. القصه الاولانيه هي دكتوره طبيبه في ام دي اندرسون، كويس، طبيبه في الصفحه الاولانيه، طبيبه في الام دي اندرسون، بتشتغل في ام دي اندرسون، وليها زميلها طبيب برضو جراح، جراح عقل يعني، قال يعني جراح محترم قوي. كانوا على علاقه صداقه لمده 3 سنين. في اخر زياره زارها عندها في البيت، بعد ما زارها عندها في البيت يعني يظهر حصل بينهم اختلاف في وجهات النظر او حاجه، بس هي طبعا كانت مبيته النيه. ليه؟ لانها كانت جايبه دواء الكيمو ثيرابي وراحت حطاه له في القهوه. كويس، الراجل شرب اول فنجان، فقال لها كاتبين كده في الجورنال، قال لها القهوه مسكره قوي، قالت له يبقى التاني. على طول طبعا شرب اللي بيقول لك الفنجان القهوه الثاني اللي فيه الدواء بتاع الكيمو ثيرابي في 4 ساعات. الراجل فقد طبعا يعني كل القدره، شلل في ايديه ورجليه، توقف في كلويه، توقف في عقله، توقف في لسانه، عقبال ما نقلوه وعملوه وسووه ومرمي في المستشفيات. هي قالت لا انا ما قلتش، بحثوا وراها لقوها هي الوحيده اللي عندها مفتاح تقدر تجيب الكيمو الدواء. دي اول ست. الست بقى العلاقه اللي بينهم، الصداقه اللي بينهم فيها مشكله، ما هم يعني مش متجوزين، هم اصدقاء. احنا برضو بما كسبت ايديكم. القصه بقى الثانيه دي بقى اللي كانت اول امبارح في الجورنان، ان التوب بتاع الريسيرش، التوب بتاع الريسيرش بتاع يونيفرسيتي في يوستن، الصديقه بتاعته فضلت تضربه بكعب الجزمه العالي لغايه ما قتلته. كعب الجزمه العالي لدرجه انا قلت عايز احط عنوان الدرس، تضربه بكعب الجزمة حتى يموت. فطبعا هم كاتبين القصة. هي عندها، هو عنده 59 سنة، بيقولك ان الريسيرش بتاع يونيفرسيتي في يوستن مش مصدقين ان الرجل المحترم البروفيسور الكبير ده، كويس، كان برضو على علاقة بواحدة
بكن منه بكعب الجزمة،
بكعب الجزمة. قالت له كنت بدافع عن نفسي. لا هي ربطته وفضلت تضرب فيه بكعب الجزمة لغاية ما قتلته. هي الأول ربطته طبعا، لأنه هو شكله طويل وعريض، فهي يظهر دخلته أو خضرته، بس اديت له حاجة وديمته وفضلت تضربه بكعب الجزمة لغاية ما قتلته. فيعني بس عشان نجيب يعني الحياة بقى فيها ايه من الستات يعني. فاذا انا حقف عند المنطقة دي لان انا بصراحة بعد ضرب الجزة من الست انا فين. عشت في منطقة الرجل هو بيتضرب 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 بالجزمة لغاية ما يموت، مش ممكن يعني كعب الجزمة يقتل. انا مش شفتهاش. بيقول لك يعني وشه متقطع كله، كانوا كاتبين في الجورنال. انا قلت لك
لا تقتله عشان تقدر تقتله.